بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل إلينا كتابه العظيم رحمة وذكرى وهداية وبشرى فأنار به السبيل وأقام به الحجة وفرق به بين الحق والباطل ورفع به من شاء من عباده وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا. والصلاة والسلام على إمام المتقين وأسوة المؤمنين نبينا الأمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن علم التفسير من أشرف العلوم وأجلها وأعظمها بركة وأوسعها معرفة، وحاجة الأمة إليه ماسة. وقد شرف الله أهل التفسير ورفع مكانهم وجعلهم مرجعا لعباده في فهم كلامه ومعرفة مراده، وكفى بذلك فضلا وشرفا. وعلم طالب العلم بفضل علم التفسير وعلو شأنه وجلالة قدره مما يعين على إقبال النفس على تعلمه وأخذه بقوة وجد واجتهاد. وفضائل علم التفسير كثيرة، وفائدته لطالب العلم في نفسه خاصة ولأمته عامة عظيمة جليلة. قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وحديثنا عن فضائل علم التفسير سيكون في وجوه مهمة تدل اللبيب على ما ورائها، ويكفي التذكير بأصولها عن سرد فروعها. وسبب البدء بالحديث عن فضائل علم التفسير لأن علم طالب العلم بفضائل العلم الذي يدرسه مما يزيده إقبالا عليه وعناية به. فلذلك قدمنا الحديث في أول درس في هذا البرنامج عن فضل علم التفسير وبيان حاجة الأمة إليه. فأصل فضائل التفسير أنه معين على فهم كلام الله عز وجل وعلى معرفة مراده، ومن أوتي فهم القرآن فقد أوتي خيرا كثيرا. وفي صحيح البخاري وغيره من حديث أبي جحيفة السوائي قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتلى مسلم بكافر. ففهم القرآن معين لا ينضب، إذ يستخرج به من العلم شيء كثير مبارك، والناس يتفاوتون في فهم القرآن تفاوتا كبيرا، فمستقل ومستكثر. ومن الناس من يفتح له الله عز وجل في فهم القرآن واستنباط معانيه فتوحا عظيمة، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، قال: ذكر تفاوت الناس في مراتب الفهم في النصوص، وأن منهم من يفهم من الآية حكما أو حكمين، ومنهم من يفهم منها 10 أحكام أو أكثر من ذلك، ومنهم من يقتصر في الفهم على مجرد اللفظ دون سياقه ودون إيمائه وإشارته وتنبيهه واعتباره. قال: وأخص من هذا وألطف ضمه إلى نص آخر متعلق به، فيفهم من اقترانه به قدرا زائدا على ذلك اللفظ بمفرده. قال: وهذا باب عجيب من فهم القرآن لا يتنبه له إلا النادر من أهل العلم، فإن الذهن قد لا يشعر بارتباط هذا بهذا وتعلقه به. وهذا كما فهم ابن عباس من قوله: وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، أن المرأة قد ترد ل6 أشهر. وكما فهم الصديق من آية الفرائض في أول السورة وآخرها أن الكلالة من لا ولد له ولا والد إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. والمقصود أن فهم القرآن يفتح لطالب العلم أبوابا من العلم يغفل عنها غيره، بل ربما سمع كلمة من رجل فذكرته بآية كان يتأملها، فينفتح له بتأملها أباب أو أبواب من العلم، وهذه مرتبة عزيزة. ومن ذلك قول عكرمة مولى ابن عباس: إني لأخرج إلى السوق فأسمع الرجل يتكلم بالكلمة فينفتح لي 50 بابا من العلم. رواه ابن سعد في الطبقات من طريق ابن علي عن أيوب عن عكرمة، وهذا إسناد صحيح. وعكرمة ثناء الأئمة عليه معروف مشتهر، قال فيه سلام بن مسكين: كان أعلم الناس بالتفسير. وقال الشعبي: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة. ومن أسباب سعة علم عكرمة بالتفسير ما أوتيه من فهم القرآن، حتى إنه كان يذكر لابن عباس بعض الأوجه في التفسير فيستحسنها ابن عباس ويجيزه عليها بجائزة. نقل ياقوت الحموي، وهذا مما يدل على أهمية فهم القرآن وأن سبيل فهم القرآن هو معرفة تفسيره ودراسة معانيه. نقل ياقوت الحموي في معجم الأدباء عن أبي بكر بن مجاهد الإمام المعروف المقرئ، وهو أول من ألف السبعة في القراءات، وهو تلميذ ابن جرير الطبري. نقل ابن مجاهد عن ابن جرير أنه سمع ابن جرير يقول: إني أعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلتذ بقراءته. والمقصود من هذا العنصر والوجه الأول أن من أجل فضائل علم التفسير أنه يعين على فهم القرآن الذي هو رسالة الله تعالى إلينا، فقد أرسل الله عز وجل إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن. ومن أجل المهمات أن يتفهم المرء الرسالة التي أرسلت إليه، وعظم شأن المرسل وهو الله جل وعلا، وعظم شأن الرسالة وما يترتب عليها من الثواب العظيم والعقاب الشديد، يحتم على طالب العلم وعلى كل مكلف أن يتفهم هذه الرسالة. فمن أجل فوائد علم التفسير أنه يعين على فهم كلام الله عز وجل. الوجه الثاني أن أشرف الكلام وأحسنه وأصدقه وأعظمه بركة وأعظمه فضلا هو كلام الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالاشتغال بالتفسير اشتغال بأفضل الكلام وأحسنه وأعظمه بركة. وقد روي من أكثر من وجه أن فضل كلام الله عز وجل على كلام غيره كفضل الله على خلقه. وفي بعض هذه الأسانيد نظر، لكن هذا المعنى صحيح. فإن كلام الله عز وجل صفة من صفاته، وصفات الله عز وجل لا يدانيها صفة أحد من خلقه، بل لو جمع كلام الناس كلهم من أولهم إلى آخرهم وكانوا على أحسن كلام رجل واحد منهم لما كان ذلك بالنسبة إلى كلام الله عز وجل إلا كقطرة إلى البحر من عظم كلام الله عز وجل وعظم فضله وبركته، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولا يزال العبد ينهل من هذا العلم ويستزيد منه حتى يجد بركته في نفسه وأهله وماله. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوجه الثالث أن الله فضل العلم وشرفه وشرف أهله ورفع درجتهم. والعلم بالقرآن هو أفضل العلوم وأجمعها، وقد فصل الله في القرآن كل شيء، فمن ابتغى العلم من أفضل أبوابه وأحسنها فعليه بتدبر القرآن وفهمه ومعرفة معانيه، كما قال ابن القيم رحمه الله في نونيته المعروفة: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. وهذا أمر معلوم لمن اشتغل بتفسير القرآن، فإنه يجد فيه من أنواع العلوم النافعة شيئا كثيرا وبركة عظيمة، فهو جامع لأنواع العلوم النافعة، فأصول الإيمان والاعتقاد الصحيح والتعريف بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته وأفعاله مبينة في القرآن الكريم، وأصول الأحكام الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات والمواريث وأحكام الأسرة والجنايات كلها مبينة في القرآن، وأصول المواعظ والسلوك والتزكية كلها مبينة في القرآن، وكذلك الآداب والأخلاق الكريمة والخصال الحميدة مبينة في القرآن. وفيه بيان أمور ظلت فيها أمم كثيرة من بدء الخلق وقصص الأنبياء وأخبار بني إسرائيل، كما قال الله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. يختلفون هنا فعل مضارع يدل على التجدد، فهم قد اختلفوا ولا يزالون يختلفون، وهذا القرآن يقص عليهم أكثر الذي يختلفون فيه. فمن فقه ما قصه الله في القرآن من أخبار بني إسرائيل حصل العلم بأكثر ما يختلفون فيه، علما يميز به صحيح أقوالهم من خطئها وضلالهم مما اهتدوا فيه، ويحكم به بين أقوالهم. ومما تضمنه القرآن من العلوم علم الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، ففيه بيان أصول الدعوة وأنواعها ومراتبها وصفات الدعاة إلى الحق وكشف شبهات المضلين وأصول الاحتجاج للحق ومعاملة المخالفين على اختلاف مراتبهم. ومما تضمنه القرآن من العلوم علم المقاصد الشرعية والسياسة الشرعية وكيف ترعى الرعية وكيف تربى بالقرآن وتقاد به إلى ما فيه نجاتها وسعادتها. وفيه بيان الهدى في كل ما يحتاج إليه العبد في شؤون حياته، وكيف يتخلص من كيد الشيطان وشر النفس وفتنة الدنيا وسائر الفتن التي تعترضه، وكيف يهتدي إلى الصراط المستقيم، إلى غير ذلك من العلوم الجليلة النافعة التي ينتفع بها أحسن الانتفاع من فهم مراد الله تعالى فهم المؤمن المسترشد الصادق في اتباع الهدى. ويجمع ذلك كله قول الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فحذف المتعلق هنا لإرادة العموم، متعلق أفعل التفضيل يهدي للتي هي أقوم في كل شيء، في العقائد، في الأخلاق، في السلوك، في جميع الشؤون. وقد قال الله تعالى: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فمن أراد الهداية فعليه بفهم القرآن، ومن أراد الرحمة فعليه بهدى القرآن، ومن أراد العلم فعليه بتدبر القرآن. والمفسر يحتاج إلى التمكن من علوم كثيرة متنوعة ينفتح له بها من أبواب فهم القرآن ومعرفة معانيه ما يدله على سعة علم التفسير وشرفه وتعدد معارف أهله. فيحتاج إلى معرفة معاني المفردات ومعاني الحروف والأساليب، ويحتاج إلى قدر من معرفة الإعراب والصرف والبلاغة والاشتقاق، ويحتاج إلى معرفة أبواب من أصول الفقه وقواعد الترجيح والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وأحوال النزول وفضائل الآيات والسور وأمثال القرآن والمبهمات وغيرها من العلوم المتنوعة التي يكتسبها المفسر شيئا فشيئا، وذلك بتدرجه في تعلم التفسير. ويجد لكل علم من هذه العلوم أثره في التفسير وفي استخراج المعاني الجليلة واللطيفة. والمقصود من هذا كله أن علم التفسير من أوسع العلوم، فمن أقبل عليه وأحسن العناية به فإنه يكتسب المعرفة الواسعة الحسنة بعلوم كثيرة. الوجه الرابع في بيان فضائل علم التفسير أنه يدل صاحبه على ما يعتصم به من الضلالة، وقد قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراط مستقيم. وقد بين الله تعالى في كتابه كيف يكون الاعتصام به. والمفسر من أحسن الناس علما بما يكون به الاعتصام بالله، ومما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم خطبة في الإسلام في أشرف جمع كان على وجه الأرض، وذلك في خطبته في حجة الوداع، قال: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 مرات. رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. ونحن نشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ وأدى ونصح، وقد ترك لنا كتاب الله عصمة لنا من الضلالة، فمن اعتصم به فلن يضل بإذن الله. والمقصود أن الاعتصام بكتاب الله لا يكون إلا بفهم ما أنزل الله فيه، واتباع ما فيه من الهدى، وسبيل ذلك معرفة تفسيره. وكلما كان المؤمن أكثر نصيبا من فهم مراد الله تعالى، وأكثر اتباعا لما بينه، وأحسن اتباعا لما بينه الله من الهدى، كان أعظم حظا من الهداية والعصمة من الضلالة. الوجه الخامس من فضائل التفسير أن المفسر وارث للنبي صلى الله عليه وسلم في أعظم إرثه، وهو القرآن الكريم. ومن أحسن تحمل أمانة التفسير وأحسن أداءها كان من أخص ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالمفسر مبلغ ومبين، والبلاغ المبين هو أخص وظائف الرسل. فالمفسر وارث لدعوة الرسول، يدعو بما دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويذكر بما ذكر به، ويبشر بما بشر به. وقد قال الله تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. وقال تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فجعل الله وظائف الرسول في البلاغ المبين الذي يتضمن البشارة والنذارة، كما قال الله تعالى في موضعين من كتابه: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وبمجموع البشارة والنذارة يحصل البلاغ المبين، فهو يبشر بالقرآن وينذر بالقرآن ويبلغ بالقرآن بلاغا مبينا. فهذا هو عماد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وما أرسل به. والمفسر الصالح وارث لهذه الدعوة، قائم بها، بل هو من أخص ورثتها إذا أحسن تحمل التفسير وأحسن أداءه. فهو يبلغ القرآن ويبين معانيه للناس ليهتدوا به، ويبشر به المؤمنين، وينذر به الذين ظلموا أنفسهم. وهذه هي حقيقة مقاصد إرسال الرسل. الوجه السادس من فضائل التفسير أن المفسر كثير الاشتغال بالقرآن وبمعانيه وهداياته، بل يكاد يكون أكثر وقته في مصاحبة القرآن تلاوة وتدبرا ودراسة ودعوة. وهذا من أجل أنواع مصاحبة القرآن، أن تكون مصاحبته مصاحبة أن تكون مصاحبته مصاحبة تلاوة وتفقه فيه وعمل به واهتداء بهدي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. فالمفسر الحق كثير الاشتغال بتلاوة القرآن والتفكر فيه وتدبر معانيه واستخراج كنوزه وفوائده وبدائعه، حتى يعلم بذلك علما كثيرا مباركا. ومن أبصر ذلك حقيقة علم أن أفضل العلم هو الاشتغال بمعاني القرآن. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر حياته لما سجن في سجن القلعة، قال: قد فتح الله علي في هذه المرة من معاني القرآن ومن أصول العلم بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونها، وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن، وذلك لما رآه مما فتح الله عليه به من معاني القرآن. وهو رحمه الله عز وجل كان من أكثر الناس وأحسنهم فقها في كتاب الله عز وجل، وقضى حياته جهادا في سبيل الله عز وجل بالقرآن، لكنه علم في آخر حياته من تدبره وما فتح الله عز وجل عليه من فهم القرآن أمورا وأوجها في نصرة الحق، لو اشتغل بها كان ذلك أحسن وأكثر، أحسن بيانا وأكثر اختصارا له من كثير من المؤلفات التي تؤلف في الردود على أهل الباطل. الوجه السابع من أوجه فضائل علم التفسير أنه يدخل صاحبه في زمرة خير هذه الأمة، كما في صحيح البخاري من حديث سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال سعد بن عبيدة: وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج. قال أبو عبد الرحمن السلمي: وذلك الذي أقعدني مقعدي هذا، أي هذا الحديث، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فكان أبو عبد الرحمن السلمي يعلم الناس القرآن في الكوفة 60 سنة، فهو من أكثر هذه الأمة تعليما للقرآن، وقد شرف الله قدره، فإن عامة أسانيد القراء اليوم ترجع إلى أبي عبد الرحمن السلمي في أسانيدهم في قراءة القرآن. قال أبو عبد الرحمن السلمي، واسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة، هو القائل: حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات، فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل، قالوا: فعلمنا العلم والعمل. رواه الإمام أحمد. وهذا يفسر كيف يكون تعلم القرآن، فهو تعلم لألفاظ القرآن وتعلم لمعانيه واهتداء بهديه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعلم معانيهن والعمل به. رواه ابن جرير. فدل هذا على أن تعلم القرآن يشمل تعلم ألفاظه وتعلم معانيه واتباع هداه، فمن جمع هذه الأمور الثلاثة كان من خير هذه الأمة. ومعرفة معاني القرآن إنما تتحقق بمعرفة تفسيره. والكلام في فضائل التفسير يطول، ولعلنا نكتفي بهذه الأوجه التي من تأملها حق التأمل أيقن بفضل علم التفسير، وأن الاشتغال به اشتغال بخير العلوم وأجلها. وقد تركت الحديث عن أوجه كثيرة اختصارا، لأن المقام مقام تنبيه وحث على تعلم علم التفسير، وليس مقام تقصي لفضائل علم التفسير. ومما ينبغي أن يتفطن له أنه لا يشترط في وصف المفسر أن يكون له كتاب تفسير، فالتفسير علم وملكة، فمن حصل العلم الذي يكون به مفسرا وكانت له ملكة حسنة بالتفسير فهو من أهل التفسير. وأما التأليف في التفسير فكثير من الأئمة المفسرين الثقات لم يؤلفوا في التفسير، وهم من أحسن الناس فهما للقرآن، وقد نقلت عنهم آثار متفرقة في التفسير تدل على فضل علمهم بالتفسير. ولبعضهم كلام في التفسير متفرق يدل على عظيم علمه بالتفسير وفهمه لمعاني كلام الله عز وجل، كالإمام مالك والشافعي والإمام أحمد والبخاري وابن خزيمة، وهؤلاء الأئمة ليس لهم تفاسير مصنفة، وإن كان لهم شيء يسير مروي عنهم، ولهم آثار، ولهم كلام متفرق يدل على عظيم علمهم بالتفسير، لكنهم لم يتصدوا لتأليف تفسير كامل للقرآن. ومن بعدهم كالنووي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم لم يؤلفوا تفاسير للقرآن، وكلامهم في التفسير من أنفع الكلام وأحسنه، تجد لهم فصول في التفسير متفرقة كلامهم فيها أحسن من كلام كثير من الذين ألفوا في التفسير. المقصود أن التفسير علم وملكة، من حصل هذا العلم وحصل هذه الملكة فهو من أهل التفسير. أما مطلق التفسير فلا يدل على كون صاحبه من أهل التفسير الذين هم أهله وأهل حمل أمانته كما ينبغي، لأن التفسير قد ألف فيه أقوام من بعض الضعفاء فخلطوا، ودخل الضعف والخطأ في بعض التفاسير لأسباب كثيرة، ومن المفسرين أئمة معروفون تفاسيرهم قيمة معروفة هي مرجع في التفسير إلى اليوم. فكذلك ليس من شرط المفسر اليوم أن يكون له كتاب في التفسير، بل من أحسن معرفة أصول التفسير واشتغل بالتفسير تعلما وتعليما ودعوة فهو مفسر.